الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي, حديث عبد الله بن مسعود حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام الغائط وأمره أن يأتي بثلاث أحجار, قال وجدت حجرين والتمس الثالث. ومن باب الفائدة والتنبيه على تعيين الروضة بأنها روضة حمار, فوجدت حجرين وروضة حمار, جاءت هذه الرواية عند ابن خزيمة في صحيحه, أو هذه الزيادة عند ابن خزيمة في صحيحه وعند الطبراني في الكبير من طريق زياد بن حسن ابن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود. وزياد بن الحسن حديثه ليس بحسن, هو كما قال أبو حاتم رحمه الله عليه منكر الحديث, وكل من روى الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لم يذكر هذه اللفظة, فالذي يظهر أن هذه اللفظة لا تصح بحال, والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الوضوء, باب الوضوء مرة مرة, باب الوضوء مرة مرة. قال من الحديث 57 و100 حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي. وإذا قيل هو البيكندي فهل يستقيم هنا أو لا يستقيم؟ لا يستقيم, لا يستقيم, باعتبار أن الأصل في الإمام البخاري رحمة الله عليه إذا قال حدثنا محمد بن يوسف ولم ينسبه فالأصل أنه الفريابي. وسفيان ها هنا هو سفيان, قال حدثنا سفيان وهو الثوري, وقد جاء التصريح بذلك في كثير من مصادر الحديث, فقد صرح بذلك ابن الجارود في المنتقى, بل قبل ذلك الترمذي رحمه الله عليه في جامعه دب على ذلك, ولسفيان هو الثوري, وجاء في عدة مصادر أنه سفيان الثوري. فإذا كان سفيان هو الثوري فمحمد بن يوسف هو الفريابي, فإن محمد بن يوسف الفريابي هو الذي يروي عن سفيان الثوري. قال حدثنا سفيان قال عن زيد بن أسلم عن طيب القرشي العدوي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. بوّل الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بهذا الباب المأخوذ من لفظ الحديث, فإن في الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة, والباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله قال باب الوضوء مرة مرة, أي باب مشروعية الوضوء مرة مرة, وهذا هو أقل الواجب, فأقل ما يجب أن يغسل الإنسان أعضاء وضوئه مرة مرة. ومرة منصوبة على الظرف, توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أي في الزمان الذي يقال له مرة, وهذا يدل على إفراد الفعل, فإنه إذا كرر الفعل تكرر الزمان, فلما أفرد الزمان دل على إفراد الفعل, فإن كل فعل يحتاج إلى زمان. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، إذن هذا هو أقل الواجب، والمرة تحسب باستيعاب العضو وليس بالمسحة وليس ب نعم ليس بصب الماء على بصب الماء على العضو من غير استيعاب. وقد سبق الكلام على ذلك في درس من الدروس الماضية. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الوضوء مرتين مرتين. باب الوضوء مرتين مرتين. قال في الحديث 58 و100: حدثنا حسين بن عيسى وهو الصامي، قال حدثنا يونس ابن محمد، نعم هو المؤدب يونس بن محمد بن مسلم المؤدب، قال حدثنا فليح بن سليمان، واسمه اسمه عبد الملك، اسمه عبد الملك وفليح لقب له، طغى على اسمه حتى كاد لا يذكر، أعني الاسم، ففليح نعم لقب له وأما اسمه فهو عبد الملك. وفي الاحتجاج به نزاع بين علماء الحديث. قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم، وعباد بن تميم نعم بن زيد بن عاصم المازني، عن عبد الله بن زيد وهو بن عاصم المازني وهو عمه عم عباد، فعباد بن تميم بن زيد بن عاصم أخو أبيه لأمه، إذن يستقيم، إذن يستقيم، إذن يكون عباد بن تميم ابن غزية، فيكون يعني ابن أخيه لأمه، نعم يستقيم إذن المعنى. طيب، إذن عباد بن تميم ابن غزية وعبد الله بن زيد بن عاصم فيكون عما له بهذا الاعتبار. طيب إذن يستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، توضأ مرتين مرتين، وفيه أيضا مشروعية الوضوء مرتين مرتين، والوضوء مرتين مرتين أكمل من الوضوء مرة مرة. ونعم لكن يستثنى من ذلك ما لا يكرر من الأعضاء الذي هو مسح الرأس، فقول توضأ مرتين مرتين هذا محمول على الأعضاء التي تغسل، وأما الرأس فإنما يمسح مرة واحدة. قال البخاري رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال في الحديث 59 و100: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد، وهو إبراهيم ابن سعد الزبن بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم شهاب الزهري أن عطاء بن يزيد وهو الليهي أخبره أن عمران مولى عثمان، وعمران ابن أبان، أن عمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفي له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا أيضا محمول على ما يكرر غسله، المراد بذلك الأعضاء المغسولة، ويخرج بذلك ما كان ممسوحا، فالمسح لا يكرر، فإن المسح مبني على التخفيف، فإذا مسح المتوضئ على رأسه فإنه لا يمسح ثلاثا وإنما يمسح مرة واحدة. وما جاء من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا فكل ذلك مما لم يثبت، والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرة واحدة، وهكذا إذا مسح على عمامته فيمسح مرة واحدة، وهكذا إذا مسح على الخفين فإنه يمسح مرة واحدة. فقول ثلاثا ثلاثا هذا باعتبار الأعضاء المغسولة دون الممسوحة. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث عثمان رضي الله عنه، أورده من رواية حمران مولى عثمان، أخبره أن راعي عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، أي أفرغ إفراغا ثلاث مرار، فيكون ثلاث نعت لمصدر محذوف، أفرغ على كفيه إفراغا ثلاث مرار، فغسلهما، وفي استحباب البداء بغسل الكفين في أول الوضوء وقبل إدخالهما في الإناء. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء وغسل الكفين ثلاثا في هذا الموضع من المستحبات، إلا في حق من استيقظ من النوم فيجب عليه أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء. قال: فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء، وفيه أن اليد اليمنى التي تدخل في الإناء لا اليسرى، وهكذا لا يدخل الشخص كفيه معا، فإن هذا خلاف السنة وإن كان مجزئا. إذن السنة أن يدخل يمينه في الإناء. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء، وهذا إذا توضأ من الآنية، أما إذا توضأ من غير الآنية فليس في ذلك إدخال، كالوضوء من هذه الحنفيات الموجودة في هذه الأزمان، والحنفية سميت حنفية لما لميلها، كالأحنف الذي هو مائل القدمين. ها، قيل والله أعلم بصحة ذلك أنه أول ما ظهرت الحنفية اختلف فقهاء المذاهب في التوضؤ بها، واجتمعت كلمة الحنفية على صحة الوضوء بها فقيل لها حنفية، والله أعلم بصحة هذه المقولة، قد تكون هذه وقد تكون لأنها مائلنا. قال: فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق، والمضمض معروف هو تحريك الماء في الفم، والاستنشاق معروف هو جذب الماء عن طريق الأنف بالنفس عن طريق الأنف، فمضمض واستنشق، والظاهر أن المضمض والاستنشاق من الواجبات كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وإن كان أكثر العلماء يستحبون ذلك ولا يجيبونه، وقد سبق الكلام على أحكام الوضوء، وأخذنا جملة من ذلك في أول كتاب الوضوء عند الكلام على آية الوضوء في سورة المائدة، فلا نطيل الكلام حول الأحكام في ذلك. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وفيه البداءة بالمضمض والاستنشاق قبل غسل ظاهر الوجه، فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بغسل باطن الوجه ثم غسل ظاهره فمضمض واستنشق. والسنة عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والفصل جاء فيما لا يثبت من الحديث، فلا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي مضمض ويستنشق من كف واحدة. فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، فابتدأ بالمضمض والاستنشاق ثم غسل وجهه. بعض العلماء ذكر سببا في ذلك، وهو أن السبب في ذلك ما يتعلق بحال الماء، فإن الماء فيه لون وطعم وريح، فبدأ بالمضمضة باعتبار أن الطعم أقوى من غيره، والاستنشاق باعتبار أن الريح في المرتبة الثانية في القوة، ثم غسل وجهه باعتبار أن اللون، أن الوجه فيه البصر، باعتبار أن اللون هو أخف ما في الماء، فأقوى ما في الماء الطعم ثم الريح ثم اللون، وهذا القول فيه نظر. هذا القول فيه نظر، كن روعي هذا الأمر باعتبار أحوال الماء، ففيه شيء من النظر، يقال ابتدأ بالمضمضة لأن الطعم في الماء أقوى صفات الماء، ثم الريح في المرتبة الثانية، ثم اللون في المرتبة الثالثة، وأن رعي أحوال الماء، فابتدي بالأقوى ثم الأخف ثم الأخف، فيه شيء من النظر. وإذا قيل أنه ابتدأ بالمضمضة والاستنشاق باعتبار أنه قد يخرج شيء عند المضمضة والاستنشاق يعلق بالوجه أو باللحية، فما علق يزال بعد ذلك بغسل الظاهر، ظاهر الوجه، لكن أقرب من هذا القول، والله أعلم ما الحكمة في ذلك، لكن إن قيل هذا فهذا أقرب من مراعاة أحوال الماء، فإذا قيل أن المتمضمض والمستنشق قد يتساقط عليه شيء فيقع في الوجه أو في اللحية، فيأتي بعد ذلك غسل الوجه فيزيل ما قد يعلق في ظاهر الوجه، لم يبعد مثل هذا القول، وإن كان هذا مما لا يجزم به، لكن هذا التعليل أحسن من التعليل بمراعاة أحوال الماء، والله تعالى أعلم. قال: فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، أي ثم غسل وجهه غسلا ثلاثا، فيكون نعت في مصدر محذوف أيضا. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا، فإن المسح يكون مرة واحدة، والإقبال والإدبار هي مسحة واحدة، تعتبر مسحة واحدة. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي، وأيضا نعت نحو نعت لمصدر محذوف، أي من توضأ وضوءا نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفي له ما تقدم من ذنبه. وفيه استحباب صلاة الركعتين بعد صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين. هذا الحديث يدل على استحباب صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء. قال: من توضأ نحو وضوء هذا وهو أكمل الوضوء وأتم الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ 3 3، فهذا هو أكمل الوضوء. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بهذا الشرط، لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا. أما أن يحدث الإنسان نفسه بما بأمر الصلاة، بحيث أنه يتأمل ويتدبر ويتفكر في شأن صلاته، فإن هذا أمر مطلوب. إذا لا يحدث فيهما نفسه أي بأمر خارج عن الصلاة، لكن إن حدث نفسه بأمر من أمور الآخرة مما هو خارج عن شأن الصلاة، هل يخرج من هذا الحديث أو لا يخرج، في ذلك تأمل، لكن هذا مما لا ينبغي. الإنسان قد يكون في صلاته ويخرج إلى أمور الآخرة فيبقى يتأمل في أحوال الجنة وفي أحوال النار، وهكذا يتأمل في أمور الآخرة مما يتعلق بالميزان وما يتعلق بالصراط وأحوال ذلك اليوم مما ليس في صلاته. ليس المعنى أنه قرأ آيات أو سمع الإمام يقرأ آيات تتعلق بالنار تأمل في ذلك المقروء، وإنما ذهب إلى أمور أخرى ليست من مما يقرأه الإمام، وليس أيضا من قراءته إذا كان يصلي منفردا. فهذا مما ينبغي أو مما لا ينبغي؟ هذا مما لا ينبغي، لأن الأصل في المصلي أن يتأمل في صلاته، إذا قرأ يتأمل في المقروء لا يخرج إلى شيء آخر وإن كان من أمور الآخرة. وإذا ذكر الله عز وجل بالتسبيح في ركوعه وفي سجوده يتأمل فيما يقول، فيبقى متأملا لأمر صلاته وما يقرأ فيها، ولا يخرج إلى أمر خارج عن صلاته وإن كان ذلك من أمور الآخرة. فلا يحدث نفسه بغير ما يتعلق بالصلاة، هذا الذي ينبغي أن يكون المصلي على ذلك. قال: لا يحدث فيهما نفسه، والشيطان قد يجد العبد يجاهد نفسه فلا يحدث العبد نفسه بأمور الدنيا، فيقوم يصرف إلى أمور الآخرة ويجعله يتأمل في أشياء من أمور الآخرة، وهو يظن على أنه من الخاشعين وأنه قد صرع الشيطان وقد رد كيد الشيطان فلم يدخل الوسوسة إلى نفسه، وهو في الحقيقة أن الشيطان ما زال كائدا به لأنه صرفه عن مضمون الصلاة. والشيطان يبدأ أولا فيصرف العبد عن صلاته إلى أمور الدنيا، فإن تمكن من ذلك فهذا هو مقصوده، فإن لم يتمكن من ذلك يصرف العبد إلى أمور خارج عن الصلاة وإن كانت من أمور الآخرة. فلا يبقى العبد متأملا في صلاته وإنما متأملا في أمور أخرى، وهذا أيضا مما لا ينبغي. وينبغي المصلي أن يتأمل في صلاته وفيما يقرأ في صلاته، ولا ينتقل ذهنه إلى أشياء أخرى. قال: لا يحدث فيهما نفسه بهذا الشرط غفي له ما تقدم من ذنبه. غفي له ما تقدم من ذنبه، وهل المراد بذلك جميع الذنوب من الكبائر والصغائر، أو المراد بذلك الصغائر دون الكبائر؟ محل نزاع بين العلماء. ومن حمل حديث على العموم قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص، وإنما قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وذنب مفرد مضاف في العموم فيشمل الكبائر والصغائر، وليس هذا ببعيد، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والأعمال الصالحة قد يكفر الله عز وجل بها الكبائر كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وبسط القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، واحتج بأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال الصالحة قد يكفر الله عز وجل بها الكبائر، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في بعض الدروس الماضية كما ذكرنا، ومن ذلك ما يتعلق بالمرأة البغي بغي بني إسرائيل حين فعلت تلك الحسنة التي هي سقيل الكلب فغفر الله لها، وهكذا الذي قتل نفسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فغفر الله له بحسنة الهجرة بهجرته إلى رسول الله، وهكذا حسنة بدر يكفر الله عز وجل بها الذنوب وإن كانت من الكبائر، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحسنات قد تعظم حتى يكفر الله عز وجل بها كبائر الذنوب، وقد تخف الحسنة فتخفف الكبيرة ولا تزيل الكبيرة بالكلية. وللعلامة ابن القيم أيضا كلام حسن في مدارك السالكين في بيان أن الحسنات قد تذهب بالسيئات عموما من الكبائر والصغائر، وقد لا تقوى على ذلك فتضعف الكبيرة ولا تزيلها بالكلية، فيرجع إلى كلام الشيخين رحمة الله عليهما. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب منهج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليهما.